بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي بمشيئة الله تعالى، نتناول فيه في هذه الليلة مع أخوين الكريمين أخي محمد بن عبد الجواد وبدر الجرابية وفقهم الله لكل خير، مسألة من مسائل الدين الهامة ومسألة المواريث. ويناقش معي الأخوين يناقشهما معي ضيف عزيز علينا وفد إلينا زائرا، وهو أحد المفتين في دولة روسيا من أربعة مفتين هنالك للدولة، وهو الأخ نفيع الله عشيروف. فأهلا وسهلا بك يا فضيلة الشيخ نفيع الله، وكذا أخي أبو أويس وفقه الله لكل خير، يناقشان الأخوين الكريمين في مسألة من مسائل الدين الهامة، وهي مسألة المواريث. وقبل أن ندخل في مسألة المواريث، نسأل أخانا الفاضل فضيلة الشيخ الموفق نفيع الله عشيروف عن المواريث في روسيا، هل عندكم كما عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين أو ماذا عندكم؟
لا طبعا، بين المسلمين هناك قوانين تطبق، قوانين الشرعية للمواريث، ولكن في أصل القوانين الروسية هي أعلى، وهي تطبق في كل تراب روسيا، وطبعا يعتبر رسميا. إذا يريد إنسان أن يجعل مثلا حسب الشريعة الإسلامية وطرف آخر لا يريد بذلك، طبعا قوانين روسيا الألمانية هي
التي تطبق. هي يعني تطبق. الذكر نعم. كالأنثى هناك
أو نعم.
الذكر كالأنثى في
نعم.
الميراث.
أيوة.
نعم. عندك أي سؤال توجهه لأخويك لابنيك الكريمين؟
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
تفضل.
بعدين.
تفضل يا أبو ويس.
هذه الحلقة قد بدأت بسؤال عن القوانين. والقانون عندنا في مصر أرى أنه يخالف في مسألة مشهورة أو أكثر، وهي مسألة الوصية الواجبة. فمثلا امرأة ماتت في حياة أبيها وخلفت أولادا، هؤلاء الأولاد إذا كان لهم أعمام أو ما شابه ذلك يحجبون
أخوال.
من حيث
تقصد أخوال؟
نعم،
امرأة ماتت ولهم أخوال، تقصد امرأة ماتت في حياة أبيها ولها أبناء.
نعم،
فلها إخوة،
فلها إخوة
أخوال لهؤلاء الأبناء.
نعم، هؤلاء الإخوة يحجبون هؤلاء
يحجبون
الأحفاد. فهؤلاء الأحفاد كثيرا ما نسأل عنهم أو يسأل غيرنا عنهم، أو يوجه سؤال هل نرفع قضية للمحاكم الشرعية في مصر فتقضي لنا بالوصية الواجبة، فكيف الجواب عنها؟
يعني عفوا، كتلخيص لسؤالي لعلكم فهمتوه، قانون الوصية الواجبة في مصر، إذا كان عندنا رجل له ابن والابن له أبناء أحفاد للأول، فمات الابن في حياة أبيه، هل الأحفاد يرثون من جدهم بعد ذلك إذا مات أو لا يرثون؟ أولا من ناحية الشرعية، ليس من ناحية القوانين. هذا سؤال أخيكم أبي ويس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما هذا القانون فهو مخالف للشرعي ومخالف لإجماعين نقلهما أهل العلم. هذا القانون الذي يطبق أن الأحفاد أو يرثون من جدهم في حالة موت أبيهم، هذا يخالف إجماعين نقلهما أهل العلم. أما الإجماع الأول فقد أجمع العلماء على أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء، أجمع العلماء على أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء.
من نقل هذا الإجماع؟
نقله ابن خدامة ونقله ابن المنذر وعدد من أهل العلم، وكذلك القرطبي أو نقلوا أن أبناء الإبن لا يرثون مع الأبناء،
وكذا مع عمامهم يعني.
نعم، مع عمامهم أو مع أخوالهم إذا كانت المتوفاة. نعم. ثم الإجماع الثاني الذي يخالف فيه في هذه المسألة أنهم يورثون في الوصية الواجبة أبناء البنات، وأبناء البنات لا يرثون مع لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، لا يرثون إلا في حالة عدم وجود أحد من الورث، فهم يورثونهم في هذه الحالة مع
يعني
أصحاب
أشد تقصد.
نعم،
أنه أشد خطأ أنهم يورثون أبناء البنات.
نعم،
الذين ماتت أمهم في حياة
نعم.
جدهم،
في حياة جدهم. نعم، وهم ليس لهم ميراث مع أحد من أصحاب الفروض فضلا عن وجود أحد من العصبات.
نعم،
يعني المخرج من هذه المسألة نوجه نصيحة للجد أنه يعمل وصية في حياته لهؤلاء الأحفاد.
يستحب ذلك أن يوجه
نصيحة للحكومة أولا أن تلغي هذا القانون الباطل، قانون الوصية الواجبة الذي به يطعم العم، يطعم الحفيد حق العم ظلما وعدوانا. هذه لزاما أولا، وبعد ذلك يكون فضلا من الجد أن يوصي للأحفاد أو لا يوصي. أنت تترك الأصل وتذهب إلى الفرع، نحن لا نريد أن نوقع أمورنا. هناك حدود لله، الوصية الواجبة جائزة أم باطلة؟
باطلة.
باطلة. أجمع العلماء على أن الأحفاد ليس لهم في وجود الأعمام شيء هكذا إلا إذا أوصى الجد. هكذا يا بويس أو عندك نزاع؟
لا لا هكذا يعني.
أنت تريد تتلطف مع مع الحاصل وتقول نوصي الجد حتى لا يقع الأولاد في حرج مع،
لكن من تلمس أنه لك مصالح مرسلة وهذه مصلحة للأولاد وكذا،
هذا مخالف للإجماع. مخالف وظلم وأكل الأموال الناس بالباطل، لأن هذا يأكل أموال الأعمام، خاصة أن الإبن الذي مات في حياة أبي هذا أصلا ليس له مال، يعني هذا المال ليس من ماله، إنما هل من هذا المال من مال أبيه؟
أي جد من هذا التعليل قد يكون عليه إشكال يعني.
طب القانون فيه مخالفات أخرى في القانون في هذا الباب أيضا؟
هو في جل مسائل المواريث القانون المصري يأخذ ببعض المذاهب الفقهية إلا في هذه المسألة وبعض المسائل، إن كان يخالف فيها راجحا لكن يأخذ ببعض المسائل الفقهية أو ببعض أصحاب المذاهب، بقول بعض أصحاب المذاهب.
عندكم في روسيا نفس الشيء؟
نعم عندنا قوانين ألمانية هي
تعرف الأحفاد فيه. الحفيد له شيء؟
نعم نعم
له شيء.
أيوة نعم، يقسم يعني حسب القرابة. أولا يرثون الأولاد ثم من بعدهم ومن بعدهم
كذا. بلا ترتيب. أيوة. بلا نظر. نعم. للشريعة.
أيوة
نعم تفضل. نعم أخي محمد بارك الله فيك. الآن ما هي المسألة المشكلة في المواريث التي قابلتك؟
من المسائل المشكلة في المواريث مسألة ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب.
يعني رجل مات.
نعم.
وترك أولادا وأبا.
نعم.
ترك أولادا
وأبا. ترك أولادا وإخوة.
ترك أولادا وإخوة.
نعم.
ترك أولاداً. ما المشكلة فيها؟
المشكلة هل الأب الجد هنا يقوم مقام رجل مات وترك أبا، ترك جدا وترك إخوة، هل الجد هنا يحجب هؤلاء الإخوة أو لا يحجب الإخوة؟
أعيد تصويرها.
نعم.
رجل مات ليس له أب ولا. نعم. أبناء، إنما له جد وإخوة.
نعم.
هل الجد يلتهم كل التركة أم الإخوة لهم نصيب فيها؟
نعم، في هذه المسألة خلاف كما تعلمون بين أهل العلم. فأكثر الصحابة على أن الجد يحجب الإخوة، أكثر الصحابة أقاموا الجد مقام الأب في هذه الحالة، وذهب بعض الصحابة إلى تشريك الجد مع الإخوة.
يعني الجد هو الذي يرث كل التركة
على قول
والإخوة لا يرثون شيئا. ما الدليل على هذا من الكتاب والسنة؟
دليلهم على ذلك أن جاءت بعض الآيات تبين أن أحيانا يطلق على الجد أبا، فملة أبيكم إبراهيم تبعت ملة أبائي إبراهيم، فهذا يدل على أن الأب يطلق عليه أو الجد يطلق عليه أبا في بعض الأحيان. الأمر الثاني قالوا أن الجد له علاقة أقوى من علاقة الأخ، وإن كان هذا عليها رد عند بعض العلماء، فهنا قالوا أن الأب يقوم مقام الجد في كثير من الأحوال، في هذه الحالة قالوا نقومه مقام الأب لأنه جاء إطلاق لفظ الأب على الجد في كتاب
ليس
الله
هناك عبد. إلا ملة أبيكم إبراهيم.
نعم.
والقول القائل عن عائشة إن الذي قال النبي فيه لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا أنزله أبا، يعني جعل الجد بمنزلة الأب، فجعل الأب يحجب الجميع. سؤال يا فضيلة الشيخ،
نحن نريد أن ما هو الحكم يعني أو الشروط لكتابة الوراثة يعني
لا مش
وصية لي. وصية
الوصية.
نعم أي وصية. نعم
لا يعني هل
كتابة الوصية ممكن هو ممكن يغير يعني بالوصية هذا الترتيب أو كما يريد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
أنت فهمت سؤاله؟ تفضل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الوصية مستحبة عند جمهور أهل العلم.
أيوه.
كما نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر على أن الوصية مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم.
عندما كان عنده مال كثير ترك خيرا الوصية.
فيستحب للشخص قبل الوفاة أن يوصي، ولكن يكون في حدود الثلث، ويستحب أن يكون أقل من الثلث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، عندما قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، فتستحب الوصية بما دون ثلث المال، ولكن تكون لغير الورثة. فإذا كانت للورثة الوصية فإنها لا تكون صحيحة إلا بإجازة لبعض الورثة، فلا تكون صحيحة إلا بإجازة جميع الورثة. وهناك حديث لا وصية لوارث، وإن كان فيه بعض الكلام، إلا أنه انعقد إجماع أهل العلم على أنه لا وصية لوارث.
يعني مثلا الآن يا شيخ بدر وفقك الله، امرأة حضرتها الوفاة قالت سريري ودولابي وملابسي وخاتم ذهبي كل هؤلاء لابنتي الوحيدة، أبنائي ليس لهم من هذا شيء، هل هذا يصح؟
لا يصح هذا،
لا يصح،
لا يصح، ولا يمضي هذا،
ولا يمشي هذا، لأنه لا وصية
لوارث،
لا وصية لوارث، لا وصية
إلا إذا أجاز الورث.
أما زيادة إلا إذا أجاز الورث حديثيا ضعيف،
لكن نقل الإجماع،
لكن عليها العمل.
نعم،
لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورث، يعني إذا وافق الورثة.
أيوة.
ما شاء كلامهم، وإلا فلا، لا وصية الوارث إلا أن يجيز الورث. من الناحية الحديثية عن رسول الله لا تثبت حديثيا، أما العمل فالعمل عليه.
نعم نعم
نعم، تفضل يا أبا.
شاع بين كثير من الناس الآن يقسمون ميراثهم في حياتهم، فهل من رد أو توجيه لهؤلاء الذين يقسمون ميراثهم في حياتهم؟
سؤال حسن.
نعم.
ومهم. هناك أناس الآن، لا أدري يا فضيلة الشيخ نفي الله، هل عندكم في روسيا هذا؟
هذا هو نعم.
يقسم الميراث قبل الوفاة.
أيوة نعم، قبل هو أبوه مثلا يكتب شقة كذا لولد كذا وسيارة على كذا، ويعني هكذا يقسم قبل موته.
هل يجوز تقسيم التركة قبل الوفاة أو لا يجوز؟ وما الدليل؟
بسم الله والحمد لله. العلماء منهم أو العلماء يقولون في هذه المسألة لا بد من وفاة المورث، لا بد من وفاة المورث حتى يكون المال ميراثا. لكن أنا قرأت قولا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال إن خشي أن يكون هناك نزاع بين الورثة فلا بأس أن يقدم أو تقسم هذه التركة على وفق أنصبته، لا بأس أن تقسم على وفق الأنصبة. يعني إذا كان هناك بنت وابن أو بنت وأخت مثلا، البنت لها النصف يكتب لها نصفا، والأخت لها النصف يكتب لها نصفا، على حسب أنصبتهم. هذا قول قرأته على الإمام أحمد، لكن المسألة شحيحة من نسبة لأقوال أهل العلم، لا نقف فيها إلا على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
يعني إذا قسمنا التركة قبل الميراث تجري مجرى الميراث، ليس مجرى الهبة.
نعم، تجري مجرى، نعم،
مجرى الميراث،
تجري مجرى الميراث. ولكن بعض المجامع الفقهية اشترطوا شرطين، هذا الشرط أنها تقسم على حسب الأنصبة، على حسب الأنصبة التي له. الشرط الثاني أنه يكون هناك شرط إذا حدث تغيير في التركة، يعني مات أحد الورثة قبل المورث، فإن التركة تعدل على حسب الأحوال التي هي موجودة فيها.
ده قيد حسن.
نعم،
قيد حسن. نعم، سلهم. نعم.
كثير من الناس الآن يعني تخلى أبناؤه عنه ويكبر ويطول به العمر، فيبقى معه ولد، أو يتزوج زواجا جديدا مثلا وينجب أولادا صغارا، فيجعل المال الذي عنده كله على سبيل البيع، على سبيل البيع، سواء الولد الذي معه أصغر أبنائه أو مع أبنائه الجدد، ويجعلها على سبيل البيع. فهل هنا لما يموت هذا الرجل ينقض هذا البيع وتقسم التركة تقسيما شرعيا، أم ماذا نفعل؟
هذا القول خطأ وأكل الأموال الناس بالباطل، وذلك يفعل كثير من الناس، أنه إذا كان له بنت وله إخوة ففي هذه الحالة الإخوة سارسون النصف مع البنت، ففي هذه الحالة يكتب كل المال لبنته ويحرم الإخوة من هذا المال، فهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. لا يجوز له أن يهرب من ذلك بأن يكتب المال لأحد الورثة هاربا بذلك من تطبيق حدود الله عز وجل ومن تطبيق
شرعه. هذا مرادك؟
نعم.
سؤالي ما معنى التعصيب في المواريث؟ ما معنى التعصيب؟ يقولون فلان يرث بالتعصيب، ما معنى ذلك؟
التعصيب هذا أي أنه ليس له فرض مقدر.
التعصيب
ليس له فرض مقدر،
ليس له فرض مقدر، هذا إطلاق واسع.
نعم، يرث التركة في حالة كونه.
طيب اسمح لي في الاتصال. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك أنا عايز أسأل عن الأب وابن توفوا في نفس الوقت، يعني توفوا غرقا، فعايز أسأل إيه حكمهم في الوصية الواجبة أو الميراث؟
سؤال حسن. نعم، ابن وأبوه مات في حادث في وقت واحد، من يرث الآخر أو كيف نقسم؟
عنده بنتين.
نعم،
الابن عنده بنتين
والابن عنده بنتان. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا هو ميراث، ما يسميه أهل العلم ميراث الغرقة. فإذا علم أن الأب توفي قبل الابن،
لا لم يعلم، بس عشان نختصر،
إذا لم يعلم فبيتساقط، لا يرث الابن من الأب.
نعم،
إذا لم يعلم أيهما مات أولا لا يرث أحدهم من الآخر.
هذه المسألة من مسائل الخلاف لا شك. لعل أخوك يبينه.
من العلماء من يورثون، ومن العلماء من جعلهم أو لا يورث هذا من هذا ويتساقط في هذه الحالة، وهذا فيما أذكره قول جمهور العلماء.
يورث هذا من هذا ثم يورث هذا من هذا.
نعم، يفترض حياة الابن،
يعني نفترض أن الابن حي.
نعم،
والأب مات، فسنورث الابن من الأب يأخذ نصيبه، وبعد نورث، نفترض أن الابن هو الذي مات، نورث الأب من الابن.
وهل في دليل على هذا الكلام؟
ما والمسألة ليس فيها دليل كلها حتى الذي ذكروه. إنما هذا أظن منقول عن علي. هذا عن علي أو من الصحابة؟
لا أذكر، بس هو من بعض الصحابة.
هو لم يصح خبر عن رسول الله، لا شك لا شك، لكن بعد رأي الجمهور. يا أخي،
رأي جمهور أهل العلم بأنهم يتساقط، أي لا يرث أحدهم من الآخر، يعني في هذه الحال الابن لا يرث من الآخر،
ويفترض أن الابن في هذه الحالة له ورثة يرثون ماله.
أنا أظن أن العمل في المحاكم المصرية عندكم به خبرة في هذا الباب.
في هذه المسألة ما رجحت
في هذه المسألة.
نعم.
على كل المسألة يا أختي فيها الخلاف قائم بين العلماء، وليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يجري في المحاكم في مثلها سيعتمد، لأننا ليس عندنا ما يعارضه من الكتاب والسنة. نعم، تفضل.
أنا أريد أن أسأل السؤال، مثلا أب يعيش مع زوجته وعنده أولاد الصغار وعنده أولاد كبار يعيشون بعائلتهم وبمنزلهم، يعني إذا هو توفي مثلا وهذا بيت هو يعيش، كان يعيش مع أولاده، يقسم كوراثة أو لا؟
نعم، هذا يقسم كميراث، هذا يعد من التركة.
أيوة،
هذا يعد من التركة، لأن العلماء يقولون التركة المال المتقوم، المال الذي هو نقد، وأيضا كل ما يعد ويخلفه الوارث يعد من التركة،
يعني البيت. نعم، الملابس، حتى الملابس،
كل ما يخلفه الوارث،
حتى الملابس، حتى الساعة، حتى الكوف، كل هذا يقسم، والبيت ونحوه كله يقسم. نعم، نرجع إلى مسألة التعصيب، نريد مزيدا من العلم بمسألة التعصيب.
التعصيب يا شيخنا، القول المجمل فيه هو من ليس له فرض مقدر، أي يرث التركة إذا كان بمفرده في التركة يرث كل التركة، وإذا كان هناك أحد من أصحاب الفروض
يحجبه،
لا يأخذ نصيبهم وهو يأخذ الباقي،
أي يحجبه حد بجزء.
نعم، هذا على الوجه العموم. لكن التعصيب أنواع، هناك عصبة بالنفس، وهناك عصبة بالغير، وهناك عصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس هي كل ذكر يدلي بالميت ليس بينه وبين
محمد. نعم، هذا الكلام لا يفهمه إخوانك المستمعون، يعني وضح برفق، ضرب الأمثلة يوضح، بالمثال. نعم، يتضح المقال.
نعم،
يعني اذكر لنا مثالا واحدا فقط.
العصبات هم البنو وإن نزلوا، أي الابن وابن الابن وإن نزلوا،
يعني ابنك.
نعم،
الآن واحد مات له ابن، هذا الابن كم ميراثه؟ لا نستطيع أن نحدده إلا بعد أن يأخذ الآخرون نصيبتهم.
نعم.
الأب يأخذ أولا نصيبه.
نعم.
أمه نصيبها كذلك.
نعم. ليس هناك أحد بعد هؤلاء.
أخته.
نعم. الزوجة.
العفو. الأخت. لا.
نعم.
الأخت. نعم. نعم. لا. لا تدخل الأخت.
نعم.
في هذا الحال. نعم. نعم.
فإذا يأخذ هؤلاء الفروض المقدرة لهم ثم ما يتبقى من التركة يكون لهذا الإثم.
ما يتبقى من التركة يكون
لهذا الإثم. إذا كان هو بمفرده في التركة يأخذ كل التركة.
نعم.
إذن الأبناء وإن نزلوا، الآباء وإن علوا، الأب والجد أيضا يرثون بالتعصيب، الإخوة يرثون بالتعصيب، والإخوة الأشقاء والأب، العم الشقيق أو العم الأب يرثون أيضا بالتعصيب.
يعني بمعنى التعصيب الشخص الذي ليس له نصيب محدد.
نعم.
في الكتاب العزيز
ولا في السنة،
ولا في السنة. نعم. إنما يأخذ ما تبقى وإن كان كله،
وإن لم يكن له شيئا ليس له شيء،
وإن لم يكن له شيء.
يعني هذا العصب بالنفس.
نعم.
بخلاف العصب مع الغير.
معروف معروف. نعم. هي أقسام. أنا ذكرت مثالا واحدا.
نعم.
يا أخونا بدري، سؤال أستاذ أخي أبي أويس، سؤال: في بعض البلاد الرجل يزوج أبناءه وبناته ويتبقى طفل صغير أو بنت صغيرة، فعند تقسيم التركة هل نأخذ لها نصيب قيمة زوجها ثم نقسم التركة أو ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل يا شيخنا أن ما يعطيه الأب في حياته للأبناء من زواج أو غيره بيعطى على سبيل الهبة، ففي هذه الحال بعد وفاة الأب بتقسم المواريث قسمة عادية.
يعني لا يخصم، لا تخصم قيمة زواج البنت الصغيرة أو قيمة زواج الولد.
نعم. لا،
بل تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله،
لأن ما أعطاه الأب على يعتبر.
نعم. تفضل.
في هذه الأحيان يكون الرجل الوالد الذي يورث هذا يكون لديه أولاد كبروا معه، ومع والأولاد هؤلاء معهم أحفاد، ثم هؤلاء الأبناء الكبار كلهم دخل ويعملون مع أبيهم في مصنع، في أرض، في كذا، ينتجون. فعند الممات هل يكون هذا الشخص الذي له أحفاد بمنزلة الشخص، بمنزلة أخيه
صغير الطفل،
صغير الطفل، ولا نخرج لهذا الشخص يعني شيئا مقابل عمله مع أبيه؟
أما قبل وفاة المورث أو الوالد يعني، فهذا إذا أعطاه من باب الهبة المسببة فلا بأس، أما بعد الوفاة فيقسم كما ذكر الله عز وجل.
طب وكيف هو يعني عمل زمنا مع أبيه؟
سمعت، إذا تراضى الورثة. نعم. لم يتراضوا فكما قال لك، إن صنع شيئا في حياته من الهبة جاز له، تكون هبة مسببة، إن لم يصنع لا.
بتقوم مشاكل فلت الشيخ.
تقوم، لكن النصوص.
نعم. هي النصوص.
النصوص.
لكن هو يقول أنا عملت زمنا وأبي تنحى عن العمل وأنا أعمل وإن كذا
أشياء. كان من حقك أن تطالب بهذا في حياة أبيك.
نعم.
فإذا سقطت، إذا لم تطالب سقطت حقوقك منه، إلا إذا تراضى الورثة بذلك.
طب ونعمل قاعدة عرفية وحكمت له بحق؟
لا يجوز.
لا يجوز،
لأن الطفل غير مكلف، طفل صغير. نعم.
بعض الناس شيخنا بيقوم الفترة التي عملها كأجر كعامل عادي.
لا، هذا إذا كان في حياة الأب. كان الأب حيا. نعم. نعم. تفضل سؤالك لهم.
والإطاعة مثلا لقوانين غير شرعية مثل روسيا وآخر مثلا، إذا إنسان لم يتمكن أن يقيم وراثة مثلا حسب الشريعة الإسلامية يحاسب عند الله؟
سمعت سؤاله؟ يعني يقول بلاده هو لا يستطيع أن يقيم الشرع، مغلوب على أمره بالقوانين الروسية، فماذا يصنع؟
على قدر الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا أنت أمكنك تعدل، إذا كنت أخذت مالا ليس من حقك ترده، لكن إذا ظلمت احتسب عند
يعني كما قيل هنا يحدث الخصام بين الأقارب وبين الأولاد وكذا.
ما هي المسألة العمرية أخ بدر، أو الحجرية، أو كما يسمونها؟
هناك مسألة العمرية، وهي وقيل أيضا العمريتان، وهي إذا حصر الميراث بين الزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين، يعني زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم. وهذه المسألة قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف، وأن الزوجة تأخذ الربع إذا كانت زوجة، والأب والأم الأم تأخذ ثلث الباقي ثم الأب يأخذ الباقي. يعني مثلا زوجة ماشي وأب وأم
ماشي ماشي. لكن يعني كنا نريد أن ترفق بنا في المواريث، تفهم الناس رويدا رويدا حتى يعقلوا.
المسألة العمرية هي أن ينحصر الميراث في أحد الزوجين مع الأبوين، يعني زوج مع أب وأم، أو زوجة وأب وأم، هذه هي المسألة الأكثرية.
امرأة ماتت. لها أب ولها أم ولها زوج، الزوج هيأخذ النصف بنص الكتاب العزيز، يبقى أبوها وتبقى أمها. ما كيف نقسم النصف الباقي؟
النصف الباقي تأخذ الأم ثلث هذا النصف.
لماذا؟ هل ربنا قال ذلك؟
لم يرد فيها دليل صريح في كتاب الله عز وجل.
قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، ثلث التركة.
هم اختلفوا في هذا.
يعني أنت قلت الآن لا، مش ثلث التركة، ثلث النصف المتبقي.
يأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، لأننا لو أعطينا الأم ثلث التركة في هذه الحال
ستكون
أكثر من الأب.
ما المشكلة؟ يعني هل هناك مشكلة؟
لا، ليس هناك، ما هي محل خلاف بين ما هذا
من
قول
الصحابة الذين قالوا إن الأم تأخذ ثلث التركة.
ابن عباس رضي الله عنه.
يعني مسألة مجسدة. امرأة ماتت لها زوج ولها أب ولها أم، الزوج له النصف، يبقى النصف معي نص ولأبويه لكل واحد منهم، فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث. أنت فرارا من أن تأخذ الأم، إذا أعطيناها الثلث هيبقى الثلث لمن؟
للأب.
أنت فرارا من هذا قلت ثلث المتبقي، ولغيرك أن يقول ثلث
التركة. هذا قائم خلاف بين الصحابة.
هل قال أحد من الصحابة بثلث التركة؟
ابن عباس رضي الله عنه قال وعمر بن الخطاب قال بثلث الباقي، وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
بارك الله فيك. اتفضل يا
فضلتك. احيانا او كثير هذا يعني من زمن بعيد مات اناس وتركوا ميراثا، ثم هذا الميراث تعاقب عليه اجيال جيل بعد جيل، ثم جاء الان احفاد الام اللي قاموا الميراث الان، وهذا الميراث لم يقسم من قبل، فهم يقولون كيف نقسم هذا الميراث الذي هو بمثابة اجداد الاجداد.
نعم، هذه مسألة تحدث كثيرا، أن أحيانا الأبناء لا يطالبون أو الإخوة لا يقسمون الميراث بعد وفاة أبيه، ويتركون الميراث ثم يكون لهم أبناء ويموت الإخوة، ففي هذه الحالة ماذا يصنعون؟ يقسمون الميراث على وفق ما مات الوالد الأول، أي ماتوا عن إخوة، فيقسمون الميراث على أن هذا الوالد ما زال حيا، ثم الإخوة بعد ذلك لهم كذا نصيبا، ثم بعد ذلك ورثون الأحفاد من هؤلاء الإخوة.
رجل مات عن مجموعة من، يعني متجوز أربعة ومات، ميراث هؤلاء الأربعة يأخذوا الثمن ولا كل واحد يأخذ الثمن ولا يأخذوا ويشتركوا في الربح؟
لهن الربع إذا لم يكن هناك أولاد له، ولهن الثمن إذا كان له ولد.
يعني المرأة ترث واحد على 32 من التركة العامة إذا كان عنده أولاد. واضح؟ يعني الأربع نسوة مشتركات في الثمن، لذلك تحزن النسوة من تعدد الزوجات اللواتي ينظرن إلى الدنيا، لأنها ستقول أنا لن أرث منه إلا واحد على 32، أما إذا كنت بمفردي سأرث الثمن، لأن الله قال ولهن الثمن. ولهن مجموعة. في سؤال؟
لا، مثلا توفي أب مثلا وأولاده أو أولاده مثلا لم يطالبوا أي شيء من الميراث، مثلا لابد يوزع أو لا يوزع مثلا، أو بطلب فقط، أو هذا تلقائيا لابد أن يكون
الأصل في الميراث أنه يوزع على الورثة بعد وفاة الوارث حتى ولو لم يطالبوا بذلك، فكل إنسان يأخذ حق حتى لا يحدث مشاحنات بعد ذلك.
لا يعني هل لزاما أن يقسم؟ أو ممكن نقول نترك، أنا مثلا سأترك البيت لأن أمي موجودة فيه فلن أقسم الآن من أجل ماذا؟
هذا إذا كان عن
تأدبا مع الوالدة، هل هذا يجوز لي أو لزاما؟ لم يطالب أحد،
مبنى الأمر على التراضي،
مبنى على التراضي. بارك الله فيك.
كيف يرث الحمل؟ يعني
الحمل
له شروط في توريث الحمل هذا؟
الحمل له حالتان، أولا يفترضون أنه مات حيا، يفترضون أنه ولد حيا فيقسمون الميراث على أساس ولادته حيا، ويفترض أنه مات ميتا فيقسمون ولد ميتا فيقسمون الميراث على هذا الأساس، ثم يجعلون له أوفر النصيبين.
لحظة يا شيخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
لو سمحت يا شيخ، رجل مات وأمه ورثت فيه، هل لو الأم ديت ماتت أولاد الابن اللي هو اللي أبوهم مات يورثوا في ستهم؟
لا، هذه أول مسألة بدأنا بها، ماتت الأم في حياة أبيها أولادها فورث أبوها منها أو ورثت أمها منها، وبعد ذلك ماتت الأم التي هي الجدة، الأحفاد ليس لهم نصيب، والقانون في مصر في هذه المسألة باطل، ونهيب بأعضاء مجلس الشعب المصري الجدد أن يتحركوا ناحية دينهم، يطالبون بشريعة الله وإلغاء القوانين الباطلة الدخيلة على المسلمين في أي باب من الأبواب. بارك الله فيهم. نعم، أحيانا تزيد القسمة على الواحد الصحيح أخي محمد، يعني مثلا للأب النصف، للأم الثلث، وهكذا في النهاية نجد الأنصبة زادت عن الواحد الصحيح. ماذا نصنع؟
هذا يسمى عند العلماء بالعول.
العول،
نعم،
العول الزيادة،
الزيادة في عدد السهام على الأنصبة. في هذه الحالة ينقص من كل صاحب فرض جزء من هذا المال،
حتى يعني نقسم بالنسبة والتناسب مجموع الأجزاء. نعم. وقيمة الجزء.
نعم.
على ما درسنا في الابتداء.
نعم. نعم. فالمسألة أحيانا تكون مثلا من 12 على 12، هذه عادلة، أحيانا تكون من 15 على 12، فال 15 أقل أكثر من 12، فيقسمون التركة على 15، يأتي النقص على كل الورثة.
معروف يعني. نعم. كل واحد تقسم منه
جزء. نعم. نعم.
نعم.
الكلالة في كتاب الله ما معناها؟
الكلالة في كتاب الله عز وجل معناها هو الرجل أو يموت وليس له ولد ولا والد، وليس له ولد ولا والد، ففي هذه الحالة
يعني ابن ولا أب، ليس له ابن ولا أب ولا جد ولا حفيد.
نعم.
نعم.
ولا جد ولا حفيد.
نعم.
في هذه الحالة المتبقي من هؤلاء الورثة يسمون بالكلالة.
نعم.
يرثونه كلالة.
عن إذنك شيخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرم فضيلة الشيخ. لو سمحت حضرتك، مات عمي ولم ينجب أولادنا ولم يتزوج.
نعم.
فهل أبي مراسم فيه؟
مات عمك ولم ينجب أولادا ولم يتزوج.
نعم نعم.
جدك حي؟
لا لا، مات بعد عمي، يعني مات عمي في حياة جدي.
أيوة. أبوك ليس له شيء. استرجع، أبوك ليس له شيء من عمك، لأن
لكن الجد حي الآن.
الجد لا، ورث من الجد شيء آخر. ليس لأبيك شيء من عمك الذي مات وجدك حي. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مرحبا يا فضيلة الشيخ.
أبيك مرحبا.
كان عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، كان حدث مشاجرة بين ابنه وأبوه، وبعدين المشاجرة الأب كان بيضرب ابنه، وبعدين ابنه دفعه فتسببت هذه الدفعة في وفاة الأب، هل الابن يرث في الأب؟
هل يرث ابن القاتل؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
هذا السؤال الأول، ولكن القتل غير متعمد. السؤال الثاني، واحد سافر دولة خليجية وانقطعت الأخبار عنه، هل يورث ولا لا؟
ميراث الغائب.
نعم.
هاتم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما المسألة الأولى فهي الابن الذي دفع أباه فمات، فهذه يسمى أهل العلم بميراث القاتل.
القتل خطأ. نعم. يعني نعم. هل يفرقون بين القتل خطأ والعمد أو لا؟
نعم يفرقون أهل العلم. فمذهب الشافعية أن القاتل لا يرث إطلاقا سواء كان عمدا أم خطأ. أما المالكية ففرقوا بين قتل العمد وقتل الخطأ، فقالوا في قتل العمد بأنه لا يرث وفي قتل الخطأ بأنه يرث.
والدليل؟ نعم. لا تحيرني. نعم. دليلي.
هناك حديث ولكن فيه بعض الكلام. نعم. في ذلك
يعني ليس هناك حديث صريح وليس هناك.
نعم.
أما في القتل نعم. العمد في إجماع. نعم. قتل نعم. العمد في إجماع.
ذكر ابن المنذر
أجمع
إجماع.
وأيضا هناك إجماع في قتل الخطأ.
له في القتل الخطأ هل هذه توصف بأنها قتل خطأ؟ إذا وصفناها بأنها قتل خطأ ارجع إلى القضاء المصري، ليس في المسألة دليل صريح في أن قاتل الخطأ يرث أو لا يرث، إلا أن الأقرب للنفس أنه يرث لأنه لم يتعمد
القتل.
لم يتعمد قتلا. لم يتعمد.
نعم. أما مسألة ميراث نعم. من الدين.
اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لك يا فضيلة الشيخ، أنا والدي وعمي كانوا شركة بيت وفي محل في البيت، وعمي أنجب بنتين بس ومخلفش صبيان، وعمي توفى في سنة 92. طبعا أبويا وأخواته يورثوا فيه.
جدك كان حي؟
آه والدي كان حي.
جدك
جدي؟ لا ما كانش جدي، كان حي.
ايه
جدي ما كانش حي، أبويا بس اللي كان موجود، وأمه أبويا وجدتي وعمتي الاثنين كانوا موجودين.
أتقنتم السماع؟ طيب السؤال خلاص؟
السؤال في بعد وفاة عمي بثلاث أيام العاطفة خدتهم زوجة عمي وخلت أبويا وعماتي يكتب حقه
تنازلوا للأبناء
بصفة عقد بها يعني كده للبنات.
طيب والآن تريدان الرجوع؟
بتقول ايه بس؟
الآن تريد الرجوع؟
الأحفاد اللي
وأبويا توفى الفترة اللي بينه وبين بعض 18 سنة، أبويا توفى في سنة 2010، أبويا كان وصاني قبل ما يموت بيقول لي يعني وصية بينه وبيني بيقول لي عشان خاطري أنا حاسس إن أنا غضبت ربنا وخالفت ربنا، فأنا عاوزك اللي أنا كتبته لأولاد عمك دول يبقى حرام علي، فهل هو حرام أرجعه تاني ولا أعمل إيه؟
لا 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 ترجع شيء هذا، لا ترجع ابدا، انتهى الامر. انت كده يعني اخشى ان يستحوذ عليك الشيطان، وفقك الله. اذا اجبنا يا اخانا بدر على طلاق الغائب المفقود، عفوا ميراث المفقود.
اختلف اهل العلم ايضا في ميراث المفقود، وقالوا بان الانسان اذا فقد في مكان يظن فيه الهلكه كان يكون في حرب او غيرها، فرقوا بين هذا وبين أن يسافر سفرا ثم يغيب حاله، فقالوا أن الأمر يرجع فيه إلى القضاء والقاضي بيحكم بذلك، ثم منذ عندما يحكم القاضي من بدء الحكم بيتورث التركة على أساس أنه مفقود.
يعني ليس هناك نص في ميراث المفقود.
نعم. وليس هناك مدة زمنية محددة. اختلف أهل العلم.
وليس هناك إجماع.
نعم.
إخوانكم وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فكذا يمضي الوقت مع أهل الصلاح والفضل والعلم مضيا سريعا. نسأل الله أن يبارك لنا في دنيانا وأن يبارك لإخواننا في دنياهم. وبين يدي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وأشكر ضيفنا العزيز أخي في الله فضيلة الشيخ نفيع الله بارك الله فيه وحفظه الله وأضيافه، وأخي أبا أويس وفقه الله لكل خير، وخوي الكريمين محمد بن عبد الجواد وبدر وفقهما الله لكل خير وسدد الله خطاهما وزادهما الله علما وتوفيقا. ثم أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء. وأشكر إخواني أصحاب القناة سائلا الله أن يبارك لهم في قناتهم وفي أموالهم وفي ذرياتهم وأزواجهم، وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وأن يسددهم وأن يهيئ لهم كل خير أينما حلوا وأينما نزلوا. اللهم أمين. وأوصي نصارى مصر بتقوى الله والتوبة إليه من هذا الذي هم فيه من دعواهم أن المسيح هو الله أو المسيح ابن الله، فإذا ماتوا على ذلك فهم في النار مخلدون. فأسأل الله لهم الهداية إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أعضاء مجلس الشعب المصري لتحكيم كتاب الله، فقد انخنسوا كثيرا عن المطالبة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من الانخناس والتواري عن الحق. فجدير بهم أن يطالبوا بشرع الله سبحانه، ولا يخونوا الأمانات التي حملوها من الله سبحانه ثم من شعوبهم التي اختارتهم، لا لجمالهم ولا لمناصبهم، إنما اختارتهم لإقامة شرع الله، فعليهم أن يؤدوا تلك الأمانة، وإلا ستكون وصمة عار ولعنات تتبعهم في الدنيا والآخرة إذا شرعوا شرعا يتحاكم إليه غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليهم جميعا أن عمرو بن لحي الذي سيب السوائب رآه النبي يجر قصبه في النار لأنه بدل وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بذكر الله سبحانه والاستقامة على أمره والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.